إذاعة زدن العلمية تقدم.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. ما بعد، فإنها لفرصة طيبة وإنها لليلة سعيدة أن نجتمع في هذا الجامع المبارك في هذه القرية. وأولاً أقول غفر الله لشيخي الشيخ حسين معافى، فوالله معنا إلا طويل علم صغير، ورحم الله امرأ عرف قدر نفسه. إخواني الكرام، في هذه دقائق نتذاكر فيها متونا مهمة لطالب العلم في باب الاعتقاد، حبرها وسطرها الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى. ونحرص في هذه الدقائق على أن نأخذ إلمامة سريعة في هذه الأصول الستة والقواعد الأربع بحسب المقام وحسب الوقت. فالأصول الستة التي ذكرها الإمام المجدد رحمه الله يقول رحمه الله: مع وضوحها وبيانها ومع ذلك ظل فيها أقوام، ظل فيها أذكياء العالم وعقلاء بني آدم إلا أقل القليل. يعني إن هذه الأصول الستة واضحة في الكتاب والسنة وبينة، والأدلة عليها كثيرة، ومع ذلك ظل فيها أقوام وجهلها أمم من الناس. الأصل الأول إخلاص الدين لله عز وجل، إخلاص الدين لله سبحانه وتعالى. ومعنى الإخلاص في اللغة التصفية، يقال خلص العسل إذا صفاه من الشوائب. والإخلاص في الاصطلاح تخليص العبادة وتصفيتها من الشرك ظاهرا وباطنا. والإخلاص عرف كذلك بأن يقصد المرء بعبادته التقرب إلى الله سبحانه والتوصل إلى دار كرامته. وقد دلت الأدلة الكثيرة على وجوب إخلاص العبادة لله سبحانه، كما قال الله جل وعلا: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفا ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. وكما قال الله سبحانه: فاعبد الله مخلصا له الدين ألا لله الدين الخالص. وقال سبحانه: قل الله أعبد مخلصا له ديني. ويقول سبحانه في الحديث القدسي: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه، تركته وشركه. والأدلة كثيرة في بيان وجوب إخلاص العبادة لله، وأن العبادة لا تصح إلا بشرطين اثنين. الشرط الأول أن تكون خالصة لله عز وجل، والشرط الثاني أن تكون صوابا على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ويقول سبحانه: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. الذي يبطل الإخلاص ويفسد الإخلاص الشرك بالله جل وعلا. ويجب علينا أن نذكر الناس دائما وأبدا بأهمية العقيدة وأهمية إخلاص العبادة لله، وأن العبادة لا تصح ولا تقبل إلا أن تكون خالصة لله. فهذا الأصل هو أصل الأصول وقاعدة القواعد، وهو المعترف بين الأنبياء وبين أممهم. فالأنبياء جميعا بدأوا دعوتهم بهذا الأصل، بتوحيد الله، بإخلاص العبادة لله. قال سبحانه: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. قال سبحانه: ما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. وكل نبي يقول لقومه: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. وعندما بعث النبي صلى الله عليه وسلم معاذا إلى اليمن، قال له: إنك تأتي قوما من أهل الكتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله، وفي رواية: إلى أن يوحدوا الله. قال الإمام ابن القيم رحمه الله: التوحيد مفتاح دعوة الرسل، مفتاح دعوة الرسل. وقال الإمام الخطابي رحمه الله: يؤخذ من حديث ابن عباس في بعث الرسول صلى الله عليه وسلم معاذا إلى اليمن، يؤخذ منه البداء بالأهم فالأهم. فأهم الأمور التوحيد، فأي دعوة لا تعتني بالتوحيد ولا ترفع بالتوحيد رأسا فهي دعوة على غير منهاج النبوة وعلى غير طريق الأنبياء. ولهذا يقول سبحانه: قل هذه سبيلي، أي طريقتي في الدعوة. قل يا محمد صلى الله عليه وسلم: هذه سبيل طريقتي، أدعو إلى الله دعوة خالصة لله، دعوة إلى توحيد الله، أدعو إلى الله على بصيرة، على علم وحجة ودليل، أنا ومن اتبعني. ولهذا يقول الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن آل الشيخ رحمه الله: أتباع النبي صلى الله عليه وسلم على الحقيقة هم من سار على منهجه وطريقته في الدعوة إلى الله. الرسول صلى الله عليه وسلم بدأ في دعوته إلى التوحيد، يرسل الدعاة يحثهم على البداء بالتوحيد كما في حديث ابن عباس قصة معاذ. وهكذا مصعب بن عمير لما ذهب إلى مدينة بدأوا دعوتهم بالتوحيد. وأي دعوة كما أشرنا لا تبدأ بالتوحيد فهي على غير منهاج الأنبياء. ولهذا هذه الدعوات الحديثة المبتدعة كدعوة الإخوان المسلمين وما تولد عنها من داعش والنصرة والقاعدة ونحوها، ودعوة التبليغ التي يسمونها الأحباب، لا تعتني بالتوحيد ولا ترفع بالتوحيد رأسا، بل يعتنون بالتربية الفكرية كما يقولون، على كتب فكرية ككتب سيد قطب وحسن البنا. ولا تجد لكتب الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب مجالا عندهم، لا يعتنوا بها، ولا يعتنون بكتب شيخ الإسلام ابن تيمية وأئمة التوحيد الدعوة. بل إن مؤسس هذه الجماعة حسن البنا كان يذهب إلى قبور الصوفية ثلاث ساعات ذهابا وثلاث ساعات إيابا. وكان يردد في يوم المولد، المولد النبوي، يحتفلون بالمولد، وكان يقول: هذا الحبيب مع الأحباب قد حضر وسامح الكل فيما قد مضى وجرى. يعني الرسول صلى الله عليه وسلم حضر معهم احتفالهم وغفر لهم وسامحهم. وهكذا هذا نموذج. كان يرى الناس وهم يتطوفون بقبر السيدة زينب ولا ينبه على التوحيد ولا يحذر من الشرك، وهذا موجود في أصوله العشرين، ما نبه على هذا، على قضية تحذير من الشرك وتحذير الناس من أخطر الذنوب الذي هو الشرك بالله عز وجل. يقول الله تعالى: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. أول ما يسأل عنه العبد في قبره عن توحيده: من ربك؟ ما معبودك؟ ويسأل في عرصات القيامة: ماذا كنتم تعبدون وماذا أجبتم المرسلين؟ وهذه الدعوات لا ترفع بالتوحيد رأسا. كذلك التبليغ، الأحباب لا يعتنون بتوحيد الألوهية ولا بتوحيد العبادة، إذا تكلموا تكلموا عن توحيد الربوبية، بل لا يسمح لأحد أن ينشر كتب التوحيد فيما بينهم، كتب الإمام محمد عبد الوهاب وغيره، أي كتاب يحدد من الشركيات ومن البدع ومن مخالفاتهم الشركية لا يسمحون له بذلك. يا سبحان الله، التوحيد الخالص لله عز وجل يدرس في مدارسنا ونسمعه في الخطب والمحاضرات، ويأتي هؤلاء يريدون أن يصرفوا شبابنا عن دعوة التوحيد الخالص لله عز وجل. ولهذا يقول الشيخ صالح الفوزان وفقه الله كلمات مختصرة من عالم رباني، يقول: إن هدف دعوة التوحيد والإخوان، ما هدفها؟ هذا كلام الشيخ صالح، يقول: أن تزيح دعوة التوحيد وتحل محلها، أن تزيح دعوة التوحيد وتحل محلها. فيا أخي، يا من اغتررت بهذه الجماعات فترة من الزمن كغيرك، لقد تبين الحق والهدى، تبين الحق من الباطل، تبين الهدى من الضلال، السنة من البدعة. هذه جماعات لا تريد بالأمة إلا الشر، خطرها ظاهر وشرها بين. فلنتمسك بالسنة ولنعتصم بتوحيد الله عز وجل. فهذا هو الأصل الأول، إخلاص العبادة لله، إخلاص العبادة لله، توحيد الله. ثم بعد ذلك لما رأى أهل البدع أن التوحيد والدعوة إلى التوحيد ما فيها من خير وما فيها من صرف للناس عن طرقهم وبدعهم، أدخلوا في الناس بدع وضلالات كبدع الصوفية والقبورية وغيرها باسم الدين. ولهذا تجد الأعداء الآن، أعداء الإسلام من اليهود والنصارى، يلمعون الصوفية وأهل التصوف، يجعلونهم هم أهل الإسلام والعياذ بالله الصحيح، لأنهم يعرفون أن هذا الإسلام الذي هو يدعو إليه الصوفية ليس هو الإسلام والدين الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم، الذي هو الدعوة للتوحيد والتمسك بالسنة. فيدعمون دعاة التصوف، دعاة القبورية، لكي يشوهوا صورة الإسلام المشرقة. ولهذا أدخلوا عليه من الضلالات، منها أن كل من يدعو إلى ترك التعلق بالقبور وبالأضرحة يقولون هذا يعادي أولياء الله، ومن يدعو إلى التعلق بالأولياء والأموات قال هذا يحب الأولياء. إذا جاء من يحذر من الشرك ومن التعلق بالأموات قالوا هذا يعادي أولياء الله تلبيسا وتمويها وخداعا للناس. فلنتمسك بسنة النبي صلى الله عليه وسلم بهديه. الأصل الثاني من الأصول المهمة الواضحة البينة في الكتاب والسنة ومع ذلك ظل فيها أقوام. الأصل الأول مع وضوحه وبيانه بل أكثر القرآن في تقريره كما ذكر الإمام المجدد رحمه الله وذكره قبله الإمام ابن القيم. الإمام ابن القيم رحمه الله يقول القرآن كله من أول إلى آخره في تقرير التوحيد وفي بيان جزاء الموحدين وفي التحذير من الشرك وعاقبة المشركين ومع ذلك ظل فيها أقوام. بل أكثر الناس كما قال الله سبحانه وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون وكما قال جل وعلا وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله. فاحمد الله يا عبد الله أن هداك للتوحيد وأن وفقت للسنة. احمد الله على هذه النعمة، هذه أكبر نعمة. واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. يا أيها الناس اذكروا نعمة الله عليكم، هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض لا إله إلا هو فأنى تؤفكون. فهي أعظم نعمة وأكبر منها، وأعظم الشكر التوحيد كما قال جل وعلا بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. قال الإمام ابن القيم رحمه الله رأس الشكر التوحيد. الأصل الثاني الأمر بالاجتماع في الدين والنهي عن التفرق فيه. الأمر بالاجتماع في الدين والنهي عن التفرق، بيّن هذا سبحانه وتعالى في كتابه بيانا شافيا يفهمه العوام، وبينه المصطفى صلى الله عليه وسلم في سنته، ومع ذلك ظل فيه أقوام. يقول الله جل وعلا واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. جميعا اعتصموا بحبل الله. حبل الله قيل هو القرآن وقيل هو السنة وقيل هو الإسلام وقيل هي الجماعة، وحبل الله شامل للجميع. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. إن الجماعة حبل الله فاعتصموا منه بعروته الوثقى لمن دانا، لو الأئمة لم تؤمن لنا سبل وكان أضعفنا نهبا لأقوانا. قال سبحانه واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، لأن التفرق ينافي الاعتصام بحبل الله. وقال جل وعلا شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليه وما وصينا به موسى وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. وقال جل وعلا ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا. قال تعالى إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء إنما أمرهم إلى الله. قال جل وعلا وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل. قال مجاهد بن جبر المكي السبل هي البدع والشبهات والمحدثات. ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. قال سبحانه وعلى الله قصد السبيل ومنها جائر مائل منحرف عن هذا السبيل. وجاء في حديث الافتراق قال صلى الله عليه وسلم وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قالوا من هم يا رسول الله؟ قال من كان على مثل ما أنا عليه اليوم أصحابي. هل كان الصحابة جماعات وأحزاب؟ لا أبد، أمة واحدة كما قال الله عز وجل وإن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاتقون. فيجب أن نكون أمة واحدة. وفي رواية في حديث الافتراق هي الجماعة. وكذلك جاء في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله يرضى لكم ثلاثة: أن تعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، وهو الإخلاص الأصل الأول. الثاني أن تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، وهذا هو الأصل الثاني، ذاك الأصل الأول وهذا الأصل الثاني. والثالث وأن تناصحوا من ولاه الله أمركم، وهذا من مقتضى السمع والطاعة لولي الأمر أن نصح له، وهو داخل في الأصل الثالث. والأدلة على هذا كثيرة: الأمر بالاجتماع والنهي عن التفرق والاختلاف. ولهذا يقول صلى الله عليه وسلم كما في حديث العرباض بن سارية قال صلى الله عليه وسلم: وإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا. اختلافا ليس قليلا، اختلافا كثيرا، يقول صلى الله عليه وسلم. خرجت الخوارج والقدرية والمعتزلة والرافضة والصوفية والمرجئة والأشاعرة وغيرها، وفي هذا الزمن خرجت الجماعات التي ذكرناها لكم من إخوانية وسرورية وقطبية وتبليغ داعش وغيرها، هذه كلها فرق. فسيرى اختلافا كثيرا. إذا وجدنا هذا الاختلاف وهذه الفرق ماذا نعمل؟ قال صلى الله عليه وسلم: فعليكم بسنتي، الزموا سنتي وطريقتي، طريقة النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا بأن نسلكها وأن نسير عليها وأن نتأسى به صلى الله عليه وسلم، كما قال الله سبحانه: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. قال الإمام ابن كثير رحمه الله: هذه الآية أصل كبير في التأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم في أقواله وأفعاله وأحواله وأحواله. تأسى بالنبي صلى الله عليه وسلم. إياك أن تدخل في شيء من هذه الفرق، إياك أن تلج في جماعة من هذه الجماعات، إياك أن تغرك. نحن جماعة دعوة، نحن هدف ظهرت أهدافها، جماعة الإخوان المسلمين هدفها الكراسي، الوصول إلى أزمة الحكم، كما قال إمام أهل السنة في هذا الزمان الشيخ ابن باز رحمه الله، يقول: هدف الإخوان الوصول إلى أزمة الحكم الكراسي. وظهر أمرهم عيانا لكل ذي عينين، ليس لهم هدف دعوة ولا لا، هذه إنما هي وسائل للوصول إلى أزمة الحكم. ولهذا يقول سعيد حواء: سيعلم العالم ماذا نعمل، كيف سنتعامل معه إذا وصلنا إلى الحكم. الله أكبر، رآهم العالم، تولوا الحكم، نحوا الشريعة جانبا وقالوا: الديمقراطية لا نريد تطبيق شريعة، نريدها حكومة مدنية، لا نريد تطبيق الشريعة. بل قال القرضاوي: الحرية مقدمة على تطبيق الشريعة، هكذا بيعني فيه. فإياك أن تغرك هذه الجماعات وهذه الجماعة. إن كان الشخص قد انخدع بهم زمنا وردحا من الزمن فعليه أن يتوب إلى الله، عليه أن يرجع من الاغترار بهذه الجماعات وهذه الأحزاب، فهي والله تنظيمات إرهابية لا تريد بالأمة إلا شرا. ماذا تريد يا أخي؟ نحن في بلاد تحكم شرع الله، تدرس التوحيد في مدارسها، تطبع كتب التوحيد، تبني المساجد والمراكز الإسلامية، تقوم على خدمة الحرمين الشريفين وعلى المشاعر المقدسة، تساعد الأرامل والمساكين والمحتاجين في الداخل والخارج، تقوم بخدمة الإسلام في أنحاء المعمورة. ماذا تريد بعد هذا الخير؟ لا ندعي لها الكمال، قد يكون نفس، لكن نسعى في إكمال هذا الخير، في إصلاح أنفسنا وأسرنا، وندعو لولاة أمورنا للتوفيق والتسديد والعون. هذا هو الواجب عليه. إن أناسا قد انخدعوا بهذه الجماعات، ولكن يقول لا أستطيع أن أنفك منهم، هم يعملون عراقيل لهذا الإنسان. اخلع نفسك منهم، احذرهم، والله لا ينفعونك عندما تكون في قبرك، والله لا ينفعونك عندما تكون بين يدي الله، إنهم لن يغنوا عنك من الله شيئا. تسأل في قبرك ما ربك ما دينك من نبيك، لا تسأل عن فلان ولا علّه. فهذا أصل مهم، الأمر بالاجتماع والنهي عن التفرق والاختلاف. فيجب علينا أن نكون أمة واحدة وجماعة واحدة. ولهذا يقول صلى الله عليه وسلم: الجماعة رحمة والفرقة عذاب. نعم، الاجتماع رحمة والفرقة عذاب، التفرق عذاب. منهج أهل السنة والجماعة رحمة. انظروا إلى هذه الجماعات في تلك البلدان التي قام فيها ما يسمونه الربيع العربي وهو الربيع الغربي، ماذا حصل؟ ملايين شردوا، مئات الآلاف قتلوا، آلاف المساجد والمساكن دمرت وحطمت بسبب خروجهم عن منهج الكتاب والسنة، وخروجهم على ولاة أمورهم، وترك منهج السلف الصالح. ومن حرضوه الذين كانوا يقولون لهم ثورات مباركة، وآخر يقول إني أرى الخلافة أمام عيني، وآخر يقول ما هي إلا سنيات، وترون ماذا يحصل، يقولون هذا وهم بين أبنائهم وأهليهم، وهم يلعبون على الخيول ونحوها، والدماء تسفك، والأعراض تنتهك، والمساكن تدمر، والمساجد تحطم، وهم بين أهليهم وأبنائهم. نسأل الله السلامة والعافية. هذا هو الأصل الثاني. الأصل الثالث من هذه الأصول المهمة، يقول الإمام المجدد: إن من تمام الاجتماع السمع والطاعة لمن تأمر علينا، ولو كان عبدا حبشيا كأن رأسه زبيبة. هذا أصل من أصول أهل السنة والجماعة، مدون في كتب العقائد. قل أن يخلو كتاب من كتب العقائد إلا وهذا الأصل موجود: السمع والطاعة لولاة أمورنا، وإن جاروا ونسمع ونطيع لمن ولاه الله علينا، ونتبع السنة، ونجتنب الفرقة والشذوذ، إلى غيرها من كتب عقائد أهل السنة والجماعة. هذا الأصل دل عليه الكتاب والسنة. قال الله سبحانه: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. وأولي الأمر منكم، لماذا لم يأتي في الآية وأطيعوا أولي الأمر؟ لأن طاعة ولاة الأمور في طاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم، ليس الطاعة مطلقة، مقيدة بطاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم. ولهذا يقول صلى الله عليه وسلم: لا طاعة لمخلوق في معصية خالق، إنما الطاعة في المعروف. الذين يسمون أهل السنة والجماعة ويقعون فيهم في هذه الأزمان من أصحاب الحزبيات من إخوانية ونحوها، يقعون أهل السنة يقولون جامية مدخلية غلاة الطاعة، يقولون طاعة مطلقة للأمر. ما من أين هذا؟ الطاعة لولاة الأمور في المعروف، هذا هو منهج أهل السنة والجماعة وما دلت عليه النصوص. لكن هذا الأصل عند الخوارج ومن سار على منهجهم من أصحاب هذه الجماعات، لا يحبون أن يسمعوا أحاديث السمع والطاعة، لا يحبون أن يسمعوا أحاديث السمع والطاعة. سبحان الله، أصل من أصول أهل السنة والجماعة، وهو ولله الحمد في خير وفي نعمة، في أمن وأمان، في استقرار، ربما راتبه ما شاء الله، وهو في خير وموظف ربما عدة وظائف، ولكن لأن العقول قد غسلت ولأن العقائد قد انحرفت عن منهج أهل السنة والجماعة بسبب الجلسات السرية التي تقوم عليها هذه الجماعات، لا يدرسون الشباب في العلن في المساجد، لا، جلسات سرية في الغرف المغلقة وفي الاستراحات النائية وفي المزارع البعيدة، يربونهم على كتب سيد قطب وحسن البنا وغيرها والسباعي وغيرها، يوغرون الشباب على ولاة أمورهم، فينشأ هذا الشاب الصغير من صغره يربونه على أن هذا المجتمع عديم من الخير، فينشأ حاقدا حانقا على مجتمعه. أين هؤلاء من قول النبي صلى الله عليه وسلم من رأى من أميره شيئا يكرهه ماذا يعمل؟ يحدث مظاهرات؟ يحدث ثورات؟ لا، فليصبر، فإن من فارق الجماعة شبرا فمات مات ميتة جاهلية. أين هم من هذا الدليل؟ أين هم من قول النبي صلى الله عليه وسلم ستكون بعدي أثرة، استئثار بالمال وبالجاه وغيرها، وأمور تنكرونها مخالفات؟ قالوا ما تأمرنا يا رسول الله إذا رأينا الاستئثار والمنكرات؟ قال تؤدون الحق الذي عليكم. ما هو الحق الذي علينا؟ السمع والطاعة لولاة الأمر، وتسألون الله الذي لكم، ادعوا الله تعالى أن يمنحكم حقكم. وكذلك جاء في صحيح مسلم من حديث سلمة الجعفي قال يا رسول الله أرأيت إن قامت علينا أمرا يمنعون حقنا ويسألون حقهم؟ سؤال واضح، يمنعون حقنا، حقك من الوظيفة، حقك من كذا وكذا، ويسألون حقهم أن نسمع ونطيع له. ماذا قال له صلى الله عليه وسلم؟ هل قال له لا لا تسمع لا تطيع؟ لا، قال له اسمعوا وأطيعوا، فإنما عليهم ما حملوا وعليكم ما حملتم. هم حملوا أمانة سوف يسألهم الله عنها، وأنت حملت أمانة، أمانة السمع والطاعة لولاة الأمور في المعروف سوف يسألك الله عنها. يجب علينا أن نسلك هذا المسلك، مسلك الكتاب والسنة. وجاء في صحيح مسلم من حديث حذيفة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال تسمع وتطيع للأمير وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك، حتى ولو ضرب ظهرك وأخذ مالك تسمع وتطيع. أين هؤلاء من منهج الكتاب والسنة الذين إذا جاع أو فقد رغيف خبز يحركه رغيف الخبز كما يقول بعض أهل العلم، إذا جاع ثار ويقولون نمهله شهر أو شهرين يصلح الأوضاع ولا نخرج؟ هكذا منهج الإخوان المسلمين في هذه الدورة، ويقولون مظاهرة سلمية سلمية، وما هي إلا أيام، فإذا هم ارحل ارحل والدماء تسفك ويحصل ما يحصل من الفتن. تركوا منهج الكتاب والسنة، هذا هو الأصل الثاني. ولهذا يقول أبو ذر رضي الله عنه إن خليلي أوصاني أن أسمع وأطيع وإن كان عبدا حبشيا مجدع الأطراف، وقال صلى الله عليه وسلم السامع المطيع لا حجة عليه، ما عليه حجة، والسامع العاصي لا حجة له، حديث صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم. الأصل الرابع من هذه الأصول الستة، وهي نذكرها إجمالا، بيان العلم والعلماء والفقه والفقهاء وبيان من تشبه بهم وليس منهم. من هم العلماء؟ من هم الفقهاء؟ وبيان من تشبه بهم وليس منهم. العلماء إذا أطلق العلماء فالمراد العلماء الكتاب والسنة على منهج السلف الصالح، هؤلاء هم العلماء الذين يدعون إلى توحيد الله ويحذرون من الشرك ويدعون إلى لزوم السنة ويحذرون من البدع ويحذرون من التنظيمات الإرهابية والجماعات المنحرفة، الذين يعلمون الناس أركان الإسلام، أركان الإيمان، أحكام الطهارة والصلاة وغيرها من العبادات، الذين يتصدون لإفتاء الناس في الطلاق في الرجعة وغيرها، هذه من مهام أهل العلم. هؤلاء هم العلماء. من هم العلماء؟ من هم الفقهاء؟ وبيان من تشبه بهم وليس منهم. العالم هو العالم العامل علمه، وبيان من تشبه بهم وليس منهم. في هذا الزمان ما أكثر من يتشبهون بالعلماء، كل من عن له رأي الآن فتح له موقع في هذه المواقع، موقع شيخ فلان، استقبال الفتاوى الصوتية، استقبال الفتاوى المكتوبة وغيرها. يا عبد الله احرص على أن تأخذ العلم من العلماء الربانيين، علماء السنة، وهم لله الحمد على وضوح، على بيان. أمثال سماحة المفتي شيخ الغوزان، شيخ اللحيدان، هؤلاء من الأحياء، وغيره من العلماء كذلك ممن قد مات، شيخ ابن باز، شيخ ابن عثيمين، شيخ الغديان، شيخ أحمد النجمي والشيخ زيد، ومن الأحياء كذلك الشيخ ربيع وغيره من العلماء. ولله الحمد يجب الرجوع للعلماء السنة ومشايخ أهل السنة، الرجوع إليهم والأخذ عنهم. ولله الحمد لهم مواقع ولهم كتب. واحذر من أن ترجع إلى أحداث الأسنان سفهاء الأحلام الذين يدعون إلى الفتن، يحرضون الناس على ولاة أمورهم، يدعون إلى الثورات، لا يعتنون بالعقيدة، يلمعون هذه الحزبيات والتنظيمات الإرهابية، يلمعون رموزها. احذر من هؤلاء. بيان العلم والعلماء والفقه والفقهاء، وبيان من تشبه بهم وليس منهم. إذا رأيت من يطعن في العلماء، علماء السنة، فاحذر منه. إذا رأيت من يقول هؤلاء العلماء المشايخ لا يفقهون الواقع، علماء حيض ونفاس، هكذا يغمز أصحاب التنظيمات الإرهابية كالإخوان المسلمين في علماء السنة. هؤلاء لا يفقهون الواقع، بعيدين في أبراج عادية، ها؟ ما عندهم إلا الكلام في الناس، هكذا يقولون. هؤلاء ما عندهم إلا الغيبة والنميمة والطعن في الناس، يقولون هذا لكي ينفروا الشباب عن العلماء. فاحذروا من هؤلاء. عليك بعلماء السنة والأخذ عنهم، واحذر ممن يحذرك من العلماء. فيجب، هذا أصل مهم، أن نعرف العلماء، من هم العلماء ومن هم الفقهاء. من آداب طالب العلم الإخلاص لله والصبر والمصابرة والعمل بالعلم ونشر العلم والرفق. ثم بعد ذلك الأصل الخامس من أصول أهل السنة والجماعة، من الأصول الستة، بيّن الله سبحانه من هم أولياء الله، من هم أولياء الله، وبيّن من يتشبه بهم وليس منهم. أولياء الله لهم صفات، قال سبحانه: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، الذين آمنوا وكانوا يتقون. أهل إيمان وتوحيد وأهل تقوى، ويقول صلى الله عليه وسلم: ألا إن آل فلان ليسوا لي بأولياء، إنما ولي الله وصالح المؤمنين. قال الله سبحانه: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. أولياء الله هم أهل الاتباع للنبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا يقول الله سبحانه: يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه. هذه من صفات أولياء الله. أذلة على المؤمنين مع أهل الإيمان، محب لهم وذليل لهم في الخير. أعزة على الكافرين، يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم، ولا يخافون لومة لائم. هذه أوصاف أولياء الله. يقول الإمام المجدد رحمه الله: ثم صار الأمر عند أكثر من يدعي العلم وأنهم من هداة وحفاظ الشرع إلى أن الأولياء لا بد في أوصافهم من اتباع الرسل، من اتباع الرسل، ومن اتبع الرسل فليس منهم. ولهذا الإمام شيخ الإسلام ابن تيمية ألف كتابا الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان. أولياء يقولون إن أولياء الله لا يكون وليا إلا بأن يترك اتباع النبي صلى الله عليه وسلم، ويقولون لأتباعهم شريعة محمد صلى الله عليه وسلم هذه للعوام ونحن الخواص، ويقولون أنتم أهل الظاهر ونحن أهل الباطن، بل يعتقدون أن الرجل عندهم، الولي عندهم يصل إلى مرحلة تسقط عنه التكاليف، لا صلاة ولا صيام ولا، هذا عندهم ولي، يعني وصل هذا أعلى مرتبة عندهم أن تسقط عنه التكاليف، ولا صلاة ولا صيام ولا حج ولا عبادة، بل يلبسون على أتباعهم. يقول الولي يشرب الخمر فتنقلب في فمه لبنا، إلى غير ذلك من الضحك على أتباعهم وعلى دجلهم وتضليلهم. فهذا الأصل الخامس، وهو الفرق بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان، وبين من يتشبه بهم وليس منهم. فتجد الآن ربما شخص بعيد عن توحيد الله، بعيد عن اتباع النبي صلى الله عليه وسلم، إذا مات بنوا على قبره قبة وقالوا ولي من أولياء الله، وهذا ربما مشرك. بل لو كان موحدا لا يجوز أن يدعى من دون الله، ولا أن يعتقد في قبره، ولا أن يبنى على قبره. فيجب أن نعرف من هم أولياء الله ومن هم أولياء الشيطان. وعلى رأس أولياء الله كما يقول الإمام ابن القيم العلماء، علماء ربانيين. لهذا يقول أهل العلم: إذا لم يكن العلماء هم أولياء الله فليس لله ولي. ويقول شيخ الإسلام ابن تيمية: العلماء هم سادات أولياء الله، سادات أولياء الله. هذا هو الأصل الخامس. الأصل السادس والأخير، وهو ما يتعلق بالاجتهاد، وأن العلم والدين والتفقه ميسر للناس. قال الله سبحانه: ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. قال سبحانه: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. قال سبحانه: أفلم يتدبروا القول. وهذا الأصل له ارتباط بالأصل الذي قبله، لأن أولئك الصوفية يقولون إن العلم لا يمكن فهمه إلا للرجل المجتهد المطلق، وجعلوا له شروط للاجتهاد. يقول الإمام المجدد: ربما لا تنطبق على أبي بكر وعلى عمر رضي الله عنه. يريدون بهذا أن ينفروا الناس عن العلم، يقولون لهم العلم صعب، ما يفهم الكتب، كتب العلم ودروس العلم إلا من عنده يعني وصل إلى مرحلة في العلم. أنت خليك الآن في أذكار وفي طلعات وخرجات، والعلم عندما تكبر تأخذ العلم. وهذه المنهج أخذ بجزء منه الجماعات اليوم المنحرفة. إذا جاء الشاب ويحضر عند العلماء وعند مشايخ أهل السنة قالوا لا، هذه الدروس فوق مستوى، دروس هذه فوق مستوى، أنت إن شاء الله خليك معنا الآن في دروسنا الخاصة، وعندما تكبر عندها تذهب عند العلماء والمشايخ. ما يكبر إلا وقد غسلوا ذهنه وعقله، وأصبح هؤلاء العلماء عندهم عملاء ولا يأخذ عنهم العلم. هذا الأصل السادس ذكره الإمام المجدد لأهميته، لأن هناك من يصرف الناس عن تعلم العلم عن التفقه في دين الله بحجة أن العلم لا يفهمه إلا المجتهد وأن تعلم العلم صعب، وهذا موجود عند الصوفية. ذكر عنهم ابن الجوزي أن بعضهم كان إذا رأى شخصا معه كتب الحديث قال له استر عورتك والعياذ بالله. وذكر الشيخ صالح على الشيخ عن في ملاحظات عن الإخوان المسلمين يقول كانوا يقولون للشباب ماذا تنفعك دروس البخاري ومسلم، وآخر يقول تريدون أن تزيدوا نصرة في البلد لما تدرسون البخاري. يزهدون في العلم، يزهدون في التفقه في الدين، ولهذا ولوا من هذا الباب. قال الإمام مالك إن قوما ابتغوا العبادة وأضاعوا العلم فخرجوا على أمة محمد بأسيافهم ولو اتبعوا العلم لحجزهم. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عن الخوارج إنهم جهال فارقوا الكتاب والسنة عن جهل. وقال الإمام ابن القيم رحمه الله وما وقع من وقع في فتنة الشبهات إلا من ضعف البصيرة وقلة العلم، من ضعف البصيرة وقلة العلم، ما يحضر عند العلماء، ما يحضر مجالس العلماء محاضرات أهل العلم. ولهذا تجد إذا أقيمت محاضرة من المحاضرات ممن يبينون السنة ويحذرون من هذه التنظيمات يصرفون الشباب عن الحضور ويحذرونهم عن الحضور، لكن إذا حضر من هو على شاكلتهم جمعوا له الشباب من كل مكان من هنا ومن هنا. هذه من طريقتهم ومعروف. يجب أن نكون أكثر وعيا وأكثر فهما وأكثر إدراكا وحذرا من هذه التنظيمات، والله لا تريد بأمتي إلا الشر. والحمد لله الأمور اتضحت وانكشفت وتبينت. نسأل الله سبحانه أن يثبتنا على دينه حتى نلقاه، وأن لا يزيغ قلوبنا بعد إذ هدانا، وأن يرزقني وإياكم العلم النافع والعمل الصالح والإخلاص في القول والعمل، لعلنا نكتفي بهذا القدر. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
إذاعة زدن العلمية تقدم.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. ما بعد، فإنها لفرصة طيبة وإنها لليلة سعيدة أن نجتمع في هذا الجامع المبارك في هذه القرية. وأولاً أقول غفر الله لشيخي الشيخ حسين معافى، فوالله ما أنا إلا طويل علم صغير، ورحم الله امرأً عرف قدر نفسه. إخواني الكرام، في هذه دقائق نتذاكر فيها متونا مهمة لطالب العلم في باب الاعتقاد حبرها وسطرها الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى. ونحرص في هذه الدقائق على أن نأخذ إلمامة سريعة في هذه الأصول الستة والقواعد الأربع بحسب المقام وحسب الوقت. فالأصول الستة التي ذكرها الإمام المجدد رحمه الله يقول رحمه الله: مع وضوحها وبيانها ومع ذلك ظل فيها أقوام، ظل فيها أذكياء العالم وعقلاء بني آدم إلا أقل القليل. يعني إن هذه الأصول الستة واضحة في الكتاب والسنة وبينة، والأدلة عليها كثيرة، ومع ذلك ظل فيها أقوام وجهلها أمم من الناس. الأصل الأول إخلاص الدين لله عز وجل، إخلاص الدين لله سبحانه وتعالى. ومعنى الإخلاص في اللغة التصفية، يقال خلص العسل إذا صفاه من الشوائب. والإخلاص في الاصطلاح تخليص العبادة وتصفيتها من الشرك ظاهرا وباطنا. والإخلاص عرف كذلك بأن يقصد المرء بعبادته التقرب إلى الله سبحانه والتوصل إلى دار كرامته. وقد دلت الأدلة الكثيرة على وجوب إخلاص العبادة لله سبحانه، كما قال الله جل وعلا: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفا ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. وكما قال الله سبحانه: فاعبد الله مخلصا له الدين ألا لله الدين الخالص. وقال سبحانه: قل الله أعبد مخلصا له ديني. ويقول سبحانه في الحديث القدسي: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه، تركته وشركه. والأدلة كثيرة في بيان وجوب إخلاص العبادة لله، وأن العبادة لا تصح إلا بشرطين اثنين. الشرط الأول أن تكون خالصة لله عز وجل، والشرط الثاني أن تكون صوابا على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ويقول سبحانه: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. الذي يبطل الإخلاص ويفسد الإخلاص الشرك بالله جل وعلا. ويجب علينا أن نذكر الناس دائما وأبدا بأهمية العقيدة وأهمية إخلاص العبادة لله، وأن العبادة لا تصح ولا تقبل إلا أن تكون خالصة لله. فهذا الأصل هو أصل الأصول وقاعدة القواعد، وهو المعترك بين الأنبياء وبين أممهم. فالأنبياء جميعا بدأوا دعوتهم بهذا الأصل، بتوحيد الله، بإخلاص العبادة لله. قال سبحانه: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. قال سبحانه: ما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. وكل نبي يقول لقومه: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. وعندما بعث النبي صلى الله عليه وسلم معاذا إلى اليمن قال له: إنك تأتي قوما من أهل الكتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله، وفي رواية: إلى أن يوحدوا الله. قال الإمام ابن القيم رحمه الله: التوحيد مفتاح دعوة الرسل، مفتاح دعوة الرسل. وقال الإمام الخطابي رحمه الله: يؤخذ من حديث ابن عباس في بعث الرسول صلى الله عليه وسلم معاذا إلى اليمن، يؤخذ منه البداء بالأهم فالأهم، فأهم الأمور التوحيد. فأي دعوة لا تعتني بالتوحيد ولا ترفع بالتوحيد رأسا فهي دعوة على غير منهاج النبوة وعلى غير طريق الأنبياء. ولهذا يقول سبحانه: قل هذه سبيلي، أي طريقتي في الدعوة، قل يا محمد صلى الله عليه وسلم هذه سبيل طريقتي، أدعو إلى الله دعوة خالصة لله، دعوة إلى توحيد الله، أدعو إلى الله على بصيرة، على علم وحجة ودليل، أنا ومن اتبعني. ولهذا يقول الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن آل الشيخ رحمه الله: أتباع النبي صلى الله عليه وسلم على الحقيقة هم من سار على منهجه وطريقته في الدعوة إلى الله. الرسول صلى الله عليه وسلم بدأ في دعوته إلى التوحيد، يرسل الدعاة يحثهم على البداء بالتوحيد كما في حديث ابن عباس في قصة معاذ. وهكذا مصعب بن عمير لما ذهب إلى مدينة بدأوا دعوتهم بالتوحيد. وأي دعوة كما أشرنا لا تبدأ بالتوحيد فهي على غير منهاج الأنبياء. ولهذا هذه الدعوات الحديثة المبتدعة كدعوة الإخوان المسلمين وما تولد عنها من داعش والنصرة والقاعدة ونحوها ودعوة التبليغ التي يسمونها الأحباب لا تعتني بالتوحيد ولا ترفع بالتوحيد رأسا، بل يعتنون بالتربية الفكرية كما يقولون، على كتب فكرية ككتب سيد قطب وحسن البنا، ولا تجد لكتب الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب مجالا عندهم، لا يعتنوا بها، ولا يعتنون بكتب شيخ الإسلام ابن تيمية وأئمة التوحيد الدعوة. بل إن مؤسس هذه الجماعة حسن البنا كان يذهب إلى قبور الصوفية 3 ساعات ذهابا و3 ساعات إيابا، وكان يردد في يوم المولد، مولد النبوي، يحتفلون بالمولد، وكان يقول: هذا الحبيب مع الأحباب قد حضر وسامح الكل فيما قد مضى وجرى. يعني الرسول صلى الله عليه وسلم حضر معهم احتفالهم وغفر لهم وسامحهم. وهكذا هذا نموذج كان يرى الناس وهم يتطوفون بقبر السيدة زينب ولا ينبه على التوحيد ولا يحذر من الشرك. وهذا موجود في أصوله 20، ما نبه على هذا، على قضية تحذير من الشرك وتحذير الناس من أخطر الذنوب الذي هو الشرك بالله عز وجل. يقول الله تعالى: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. أول ما يسأل عنه العبد في قبره عن توحيده، من ربك ما معبودك، ويسأل في عرصات القيامة ماذا كنتم تعبدون وماذا أجبتم المرسلين. وهذه الدعوات لا ترفع بالتوحيد رأسا. كذلك التبليغ، الأحباب لا يعترون بتوحيد الألوهية ولا بتوحيد العبادة، إذا تكلموا تكلموا عن توحيد الربوبية، بل لا يسمح لأحد أن ينشر كتب التوحيد فيما بينهم، كتب الإمام محمد عبد الوهاب وغيره، أي كتاب يحدد من الشركيات ومن البدع ومن مخالفات الشركية لا يسمحون له بذلك. يا سبحان الله، التوحيد الخالص لله عز وجل يدرس في مدارسنا ونسمعه في الخطب والمحاضرات، ويأتي هؤلاء يريدون أن يصرفوا شبابنا عن دعوة التوحيد الخالص لله عز وجل. ولهذا يقول الشيخ صالح الفوزان وفقه الله كلمات مختصرة من عالم رباني، يقول إن هدف دعوة التوحيد والإخوان، ما هدفها؟ هذا كلام الشيخ صالح، يقول أن تزيح دعوة التوحيد وتحل محلها، أن تزيح دعوة التوحيد وتحل محلها. فيا أخي، يا من اغتررت بهذه الجماعات فترة من الزمن كغيرك، لقد تبين الحق والهدى، تبين الحق من الباطل، تبين الهدى من الضلال، السنة من البدعة. هذه جماعات لا تريد بالأمة إلا الشر، خطرها ظاهر وشرها بين. فلنتمسك بالسنة ولنعتصم بتوحيد الله عز وجل. فهذا هو الأصل الأول، إخلاص العبادة لله، إخلاص العبادة لله، توحيد الله. ثم بعد ذلك لما رأى أهل البدع أن التوحيد والدعوة إلى التوحيد ما فيها من خير وما فيها من صرف للناس عن طرقهم وبدعهم، أدخلوا في الناس بدع وضلالات كبدع الصوفية والقبورية وغيرها باسم الدين. ولهذا تجد الأعداء الآن، أعداء الإسلام من اليهود والنصارى، يلمعون الصوفية وأهل التصوف، يجعلونهم هم أهل الإسلام والعياذ بالله الصحيح، لأنهم يعرفون أن هذا الإسلام الذي هو يدعو إليه الصوفية ليس هو الإسلام والدين الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم، الذي هو الدعوة للتوحيد والتمسك بالسنة، فيدعمون دعاة التصوف، دعاة القبورية، لكي يشوهوا صورة الإسلام المشرقة. ولهذا أدخلوا عليه من الضلالات، منها أن كل من يدعو إلى ترك التعلق بالقبور وبالأضرحة يقولون هذا يعادل أولياء، يعادل أولياء الله، ومن يدعو إلى التعلق بالأولياء والأموات قال هذا يحب الأولياء. إذا جاء من يحذي من الشرك ومن التعلق بالأموات قالوا هذا يعادي أولياء الله، تلبيسا وتمويها وخداعا للناس. فلنتمسك بسنة النبي صلى الله عليه وسلم بهديه. الأصل الثاني من الأصول المهمة الواضحة البينة في الكتاب والسنة، ومع ذلك ظل فيها أقوام. الأصل الأول مع وضوحه وبيانه، بل أكثر القرآن في تقريره كما ذكر الإمام المجدد رحمه الله، وذكره قبله الإمام ابن القيم. الإمام ابن القيم رحمه الله يقول القرآن كله من أوله إلى آخره في تقرير التوحيد وفي بيان جزاء الموحدين وفي التحذير من الشرك وعاقبة المشركين، ومع ذلك ظل فيها أقوام، بل أكثر الناس كما قال الله سبحانه وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون، وكما قال جل وعلا وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله. ف فاحمد الله يا عبد الله أن هداك للتوحيد وأن وفقت للسنة، احمد الله على هذه النعمة، هذه أكبر نعمة. واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمتي إخوانا. يا أيها الناس اذكروا نعمة الله عليكم، هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض؟ لا إله إلا هو فأنى تؤفكون، فهي أعظم نعمة وأكبر منها. وأعظم الشكر التوحيد، كما قال جل وعلا بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. قال الإمام ابن القيم رحمه الله رأس الشكر التوحيد. الأصل الثاني الأمر بالاجتماع في الدين والنهي عن التفرق. إيه؟ الأمر بالاجتماع في الدين والنهي عن التفرق. بيّن هذا سبحانه وتعالى في كتابه بيانا شافيا يفهمه العوام، وبينه المصطفى صلى الله عليه وسلم في سنته، ومع ذلك ظل فيه أقوام. يقول الله جل وعلا واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. جميعا اعتصموا بحبل الله. حبل الله قيل هو القرآن، وقيل هو السنة، وقيل هو الإسلام، وقيل هي الجماعة، وحبل الله شامل للجميع. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، إن الجماعة حبل الله فاعتصموا منه بعروته الوثقى لمن دانا، لو الأئمة لم تؤمن لنا سبل وكان أضعفنا نهبا لأقوانا. قال سبحانه واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، لأن التفرق ينافي الاعتصام بحبل الله. وقال جل وعلا شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليه وما وصينا به موسى وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. وقال جل وعلا ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا. قال تعالى إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء إنما أمرهم إلى الله. قال جل وعلا وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل. قال مجاهد بن جبر المكي السبل هي البدع والشبهات والمحدثات. ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. قال سبحانه وعلى الله قصد السبيل ومنها جائر، مائل منحرف عن هذا السبيل. وجاء في حديث الافتراق قال صلى الله عليه وسلم وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة، إلا واحدة. قالوا من هم يا رسول الله؟ قال من كان على مثل ما أنا عليه اليوم أصحابي. هل كان الصحابة جماعات وأحزاب؟ لا أبدا، أمة واحدة. كما قال الله عز وجل وإن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاتقون. فيجب أن نكون أمة واحدة. وفي رواية في حديث الافتراق هي الجماعة. كذلك جاء في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله يرضى لكم ثلاثة، أن تعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، وهو الإخلاص الأصل الأول. الثاني أن تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، وهذا هو الأصل الثاني، ذاك الأصل الأول وهذا الأصل الثاني. والثالث وأن تناصحوا من ولاه الله أمركم، وهذا من مقتضى السمع والطاعة لولي الأمر النصح له، وهو داخل في الأصل الثالث. والأدلة على هذا كثيرة، الأمر بالاجتماع والنهي عن التفرق والاختلاف. ولهذا يقول صلى الله عليه وسلم كما في حديث العرباض بن سارية قال صلى الله عليه وسلم وإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا. اختلافا ليس قليلا، اختلافا كثيرا، يقول صلى الله عليه وسلم. خرجت الخوارج والقدرية والمعتزلة والرافضة والصوفية والمرجئة والأشاعرة وغيرها، وفي هذا الزمن خرجت الجماعات التي ذكرناها لكم من إخوانية وسرورية وقطبية وتبليغ داعش وغيرها، هذه كلها فرق، فسيرى اختلافا كثيرا. إذا وجدنا هذا الاختلاف وهذه الفرق ماذا نعمل؟ قال صلى الله عليه وسلم: فعليكم بسنتي، إلزموا سنتي وطريقتي، طريقة النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا بأن نسلكها وأن نسير عليها وأن نتأسى به صلى الله عليه وسلم، كما قال الله سبحانه: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. قال الإمام ابن كثير رحمه الله: هذه الآية أصل كبير في التأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم في أقواله وأفعاله وأحواله أتأسى بالنبي صلى الله عليه وسلم. إياك أن تدخل في شيء من هذه الفرق، إياك أن تلج في جماعة من هذه الجماعات، إياك أن تغرك. نحن جماعة دعوة، نحن هدف ظهرت أهدافها، جماعة الإخوان المسلمين هدفها الكراسي، الوصول إلى أزمة الحكم، كما قال إمام أهل السنة في هذا الزمان الشيخ ابن باز رحمه الله، يقول: هدف الإخوان الوصول إلى أزمة الحكم الكراسي. وظهر أمرهم عيانا لكل ذي عينين، ليس لهم هدف دعوة ولا لا، هذه إنما هي وسائل للوصول إلى أزمة الحكم. ولهذا يقول سعيد حواء: سيعلم العالم ماذا نعمل، كيف سنتعامل معه إذا وصلنا إلى الحكم. الله أكبر، رآهم العالم، تولوا الحكم، نحوا الشريعة جانبا وقالوا: الديمقراطية لا نريد تطبيق شريعة، نريدها حكومة مدنية، لا نريد تطبيق الشريعة. بل قال القرضاوي: الحرية مقدمة على تطبيق الشريعة، هكذا بعلي فيه. فإياك أن تغرك هذه الجماعات وهذه الجماعة، إن كان الشخص قد انخدع بهم زمنا وردحا من الزمن فعليه أن يتوب إلى الله، عليه أن يرجع من الاغترار بهذه الجماعات وهذه الأحزاب، فهي والله تنظيمات إرهابية لا تريد بالأمة إلا شرا. ماذا تريد يا نحن في بلاد تحكم شرع الله، تدرس التوحيد في مدارسها، تطبع كتب التوحيد، تبني المساجد والمراكز الإسلامية، تقوم على خدمة الحرمين الشريفين وعلى المشاعر المقدسة، تساعد الأرامل والمساكين والمحتاجين في الداخل والخارج، تقوم بخدمة الإسلام في أنحاء المعمورة. ماذا تريد بعد هذا الخير؟ لا ندعي لها الكمال، قد يكون نقص، لكن نسعى في إكمال هذا الخير، في إصلاح أنفسنا وأسرنا، وندعو لولاة أمورنا بالتوفيق والتسهيل والعون. هذا هو الواجب عليه. إن أناسا قد انخدعوا بهذه الجماعات، ولكن يقول: لا أستطيع أن أنفك منهم، هم يعملون عراقيل لهذا الإنسان. اخلع نفسك منهم، احذرهم، والله لا ينفعونك عندما تكون في قبرك، والله لا ينفعونك عندما تكون بين يدي الله، إنهم لن يغنوا عنك من الله شيئا. تسأل في قبرك: ما ربك، ما دينك، من نبيك؟ لا تسأل عن فلان ولا عله. فهذا أصل مهم، الأمر بالاجتماع والنهي عن التفرق والاختلاف. فيجب علينا أن نكون أمة واحدة وجماعة واحدة. ولهذا يقول صلى الله عليه وسلم: الجماعة رحمة والفرقة عذاب.
نعم، الاجتماع رحمة والفرقة عذاب، التفرق عذاب. منهج أهل السنة والجماعة رحمة. انظروا إلى هذه الجماعات في تلك البلدان التي قام فيها ما يسمونه الربيع العربي وهو الربيع الغربي، ماذا حصل؟ ملايين شردوا، مئات الآلاف قتلوا، آلاف المساجد والمساكن دمرت وحطمت بسبب خروجهم عن منهج الكتاب والسنة وخروجهم على ولاة أمورهم وترك منهج السلف الصالح. ومن حرضوه الذين كانوا يقولون لهم ثورات مباركة، وآخر يقول إني أرى الخلافة أمام عيني، وآخر يقول ما هي إلا سنيات، وترون ماذا يحصل؟ يقولون هذا وهم بين أبنائهم وأهليهم وهم يلعبون على الخيول ونحوها، والدماء تسفك والأعراض تنتهك والمساكن تدمر والمساجد تحطم وهم بين أهليهم وأبنائهم. نسأل الله السلامة والعافية. هذا هو الأصل الثاني. الأصل الثالث من هذه الأصول المهمة، يقول الإمام المجدد: إن من تمام الاجتماع السمع والطاعة لمن تأمر علينا، ولو كان عبدا حبشيا كأن رأسه زبيبة. هذا أصل من أصول أهل السنة والجماعة، مدور في كتب العقائد. قل أن يخلو كتاب من كتب العقائد إلا وهذا الأصل موجود: السمع والطاعة لولاة أمورنا، وإنجار ونسمع ونطيع لمن ولاه الله علينا، ونتبع السنة ونجتنب الفرقة والشذوذ، إلى غيرها من كتب عقائد أهل السنة والجماعة. هذا الأصل دل عليه الكتاب والسنة. قال الله سبحانه: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. وأولي الأمر منكم، لماذا لم يأتي في الآية وأطيعوا أولي الأمر؟ لأن طاعة ولاة الأمور في طاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم، ليس الطاعة مطلقة، مقيدة بطاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم. ولهذا يقول صلى الله عليه وسلم: لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، إنما الطاعة في المعروف. الذين يسمون أهل السنة والجماعة ويقعون فيهم في هذه الأزمان من أصحاب الحزبيات من إخوانية ونحوها، يقعون أهل السنة يقولون جامية مدخلية غلاة الطاعة، يقولون طاعة مطلقة للأمر. ما من أين هذا؟ الطاعة لولاة الأمور في المعروف، هذا هو منهج أهل السنة والجماعة وما دلت عليه النصوص. لكن هذا الأصل عند الخوارج ومن سار على منهجهم من أصحاب هذه الجماعات لا يحبون أن يسمعوا أحاديث السمع والطاعة، لا يحبون أن يسمعوا أحاديث السمع والطاعة. سبحان الله، أصل من أصول أهل السنة والجماعة، وهو ولله الحمد في خير وفي نعمة، في أمن وأمان، في استقرار، ربما راتبه ما شاء الله وهو في خير، ربما عدة وظائف. ولكن لأن العقول قد غسلت ولأن العقائد قد انحرفت عن منهج أهل السنة والجماعة بسبب الجلسات السرية التي تقوم عليها هذه الجماعات، لا يدرسون الشباب في العلن في المساجد، لا، جلسات سرية في الغرف المغلقة وفي الاستراحات النائية وفي المزارع البعيدة، يربونهم على كتب سيد قطب وحسن البنا وغيرها والسباع وغيرها، يوغرون الشباب على ولاة أمورهم، فينشأ هذا الشاب الصغير من صغره يربونه على أن هذا المجتمع عديم من الخير، فينشأ حاقدا حانقا على مجتمعه. أين هؤلاء من قول النبي صلى الله عليه وسلم: من رأى من أميره شيئا يكرهه ماذا يعمل؟ يحدث مظاهرات، يحدث ثورات، لا، فليصبر، فإن من فارق الجماعة شبرا فمات مات ميتة جاهلية. أين هم من هذا الدليل؟ أين هم من قول النبي صلى الله عليه وسلم ستكون بعدي أثرة، استئثار بالمال وبالجاه وغيرها، وأمور تنكرونها، مخالفات، قالوا ما تأمرنا يا رسول الله إذا رأينا الاستئثار والمنكرات؟ قال تؤدون الحق الذي عليكم. ما هو الحق الذي علينا؟ السمع والطاعة لولاتكم، وتسألون الله الذي لكم، ادعوا الله تعالى أن يمنحكم حقكم. وكذلك جاء في صحيح مسلم من حديث سلمة الجعفي قال يا رسول الله أرأيت إن قامت علينا أمرا يمنعون حقنا ويسألون حقهم؟ سؤال واضح، يمنعون حقنا، حقك من الوظيفة، حقك من كذا ومثل، ويسألون حقهم أن نسمع ونطيع له. ماذا قال له صلى الله عليه وسلم؟ هل قال له لا لا تسمع لا تطيع؟ لا، قاله اسمعوا وأطيعوا، فإنما عليهم ما حملوا وعليكم ما حملتم. هم حملوا أمانة سوف يسألهم الله عنها، وأنت حملت أمانة، أمانة السمع والطاعة لولاة الأمور في المعروف سوف يسألك الله عنها. يجب علينا أن نسلك هذا المسلك، مسلك الكتاب والسنة. وجاء في صحيح مسلم من حديث حذيفة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال تسمع وتطيع للأمير وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك، حتى ولو ضرب ظهرك وأخذ مالك تسمع وتطيع. أين هؤلاء من منهج الكتاب والسنة الذين إذا جاع أو فقد رغيف خبز يحرقه رغيف الخبز كما يقول بعض أهل العلم، إذا جاع ثار ويقولون نمهله شهر أو شهرين يصلح الأوضاع ولا نخرج؟ هكذا منهج الإخوان المسلمين في هذه الدورة، ويقولون مظاهرة سلمية سلمية، وما هي إلا أيام، فإذا هم ارحل ارحل والدماء تسفك ويحصل ما يحصل من الفتن. تركوا منهج الكتاب والسنة، هذا هو الأصل الثاني. ولهذا يقول أبو ذر رضي الله عنه إن خليلي أوصاني أن أسمع وأطيع وإن كان عبدا حبشيا مجدع الأطراف. وقال صلى الله عليه وسلم السامع المطيع لا حجة عليه، ما عليه حجة، والسامع العاصي لا حجة له، حديث صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم. الأصل الرابع من هذه الأصول الستة، وهي نذكرها إجمالا، بيان العلم والعلماء والفقه والفقهاء وبيان من تشبه بهم وليس منهم. من هم العلماء؟ من هم الفقهاء؟ وبيان من تشبه بهم وليس منهم. العلماء إذا أطلق العلماء فالمراد بعلماء الكتاب والسنة على منهج السلف الصالح، هؤلاء هم العلماء الذين يدعون إلى توحيد الله ويحذرون من الشرك ويدعون إلى لزوم السنة ويحذرون من البدع ويحذرون من التنظيمات الإرهابية والجماعات المنحرفة، الذين يعلمون الناس أركان الإسلام، أركان الإيمان، أحكام الطهارة والصلاة وغيرها من العبادات، الذين يتصدون لإفتاء الناس في الطلاق في الرجعة وغيرها، هذه من مهام أهل العلم، هؤلاء هم العلماء. من هم العلماء؟ من هم الفقهاء؟ وبيان من تشبه بهم وليس منهم. العالم هو العالم العامل علمه، وبيان من تشبه بهم وليس منهم. في هذا الزمان ما أكثر من يتشبهون بالعلماء. كل من عنا له رأي الآن فتح له موقع في هذه المواقع، موقع شيخ فلان، استقبال الفتاوى الصوتية، استقبال الفتاوى المكتوبة وغيرها. يا عبد الله احرص على أن تأخذ العلم من العلماء الربانيين، علماء السنة، وهم لله الحمد على وضوح، على بيان. أمثال سماحة المفتي، شيخ الفوزان، شيخ الحيدان، هؤلاء من الأحياء، وغيره من العلماء كذلك ممن قد مات، شيخ ابن باز، شيخ ابن عثيمين، شيخ الغديان، شيخ أحمد النجمي والشيخ زيد، ومن الأحياء كذلك الشيخ ربيع وغيره من العلماء. ولله الحمد يجب الرجوع للعلماء السنة ومشايخ أهل السنة، الرجوع إليهم والأخذ عنهم. ولله الحمد لهم مواقع ولهم كتب. واحذر من أن ترجع إلى أحداث الأسنان سفهاء الأحلام الذين يدعون إلى الفتن، يحرضون الناس على ولاة أمورهم، يدعون إلى الثورات، لا يعتنون بالعقيدة، يلمعون هذه الحزبيات والتنظيمات الإرهابية، يلمعون رموزها. احذر من هؤلاء. بيان العلم والعلماء والفقه والفقهاء، وبيان من تشبه بهم وليس منهم. إذا رأيت من يطعن في العلماء، علماء السنة، فاحذر منه. إذا رأيت من يقول هؤلاء العلماء المشايخ لا يفقهون الواقع، علماء حيض ونفاس، هكذا يغمز أصحاب التنظيمات الإرهابية كالإخوة المسلمين في علماء السنة. هؤلاء لا يفقهون الواقع، بعيدين في أبراج عادية، ها؟ ما عندهم إلا الكلام في الناس، هكذا يقولون. هؤلاء ما عندهم إلا الغيبة والنميمة والطعن في الناس، يقولون هذا لكي ينفروا الشباب عن العلماء. فاحذر من هؤلاء. عليك بعلماء السنة والأخذ عنهم، واحذر ممن يحذرك من العلماء. فيجب، هذا أصل مهم، أن نعرف العلماء، من هم العلماء ومن هم الفقهاء. من آداب طالب العلم الإخلاص لله والصبر والمصابرة والعمل بالعلم ونشر العلم والرفق. ثم بعد ذلك الأصل الخامس من أصول أهل السنة والجماعة، من الأصول الستة، بيّن الله سبحانه من هم أولياء الله، من هم أولياء الله، وبيّن من يتشبه بهم وليس منهم. أولياء الله لهم صفات، قال سبحانه: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، الذين آمنوا وكانوا يتقون. أهل إيمان وتوحيد وأهل تقوى. ويقول صلى الله عليه وسلم: ألا إن آل فلان ليسوا لي بأولياء، إنما ولي الله وصالح المؤمنين. قال الله سبحانه: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. أولياء الله هم أهل الاتباع للنبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا يقول الله سبحانه: يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه. هذه من صفات أولياء الله. أذلة على المؤمنين مع أهل الإيمان، محب لهم وذليل لهم في الخير. أعزة على الكافرين، يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم، ولا يخافون لومة لائم. هذه أوصاف أولياء الله. يقول الإمام المجدد رحمه الله: ثم صار الأمر عند أكثر من يدعي العلم وأنهم من هزاة وحفاظ الشرع إلى أن الأولياء لا بد في أوصافهم من اتباع الرسل، من اتباع الرسل، ومن اتبع الرسل فليس منهم. ولهذا الإمام شيخ الإسلام ابن تيمية ألف كتابا الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان. هؤلاء يقولون إن أولياء الله لا يكون وليا إلا بأن يترك اتباع النبي صلى الله عليه وسلم، ويقولون لأتباعهم شريعة محمد صلى الله عليه وسلم هذه للعوام ونحن الخواص، ويقولون أنتم أهل الظاهر ونحن أهل الباطن، بل يعتقدون أن الرجل عندهم الولي عندهم يصل إلى مرحلة تسقط عنه التكاليف، لا صلاة ولا صيام ولا، هذا عندهم ولي، يعني وصل هذا أعلى مرتبة عندهم أن تسقط عنه التكاليف، ولا صلاة ولا صيام ولا حج ولا عيد، بل يلبسون على أتباعهم، يقول الولي يشرب الخمر فتنقلب في فمه لبنا، إلى غير ذلك من الضحك على أتباعهم وعلى دجلهم وتضليلهم. فهذا الأصل الخامس، وهو الفرق بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان، وبين من يتشبه بهم وليس منهم. فتجد الآن ربما شخص بعيد عن توحيد الله، بعيد عن اتباع النبي صلى الله عليه وسلم، إذا مات بنوا على قبره قبة وقالوا ولي من أولياء الله، وهذا ربما مشرك. بل لو كان موحدا لا يجوز أن يدعى من دون الله، ولا أن يعتقد في قبره، ولا أن يبنى على قبره. فيجب أن نعرف من هم أولياء الله ومن هم أولياء الشيطان. وعلى رأس أولياء الله كما يقول الإمام ابن القيم العلماء، علماء ربانيين. لهذا يقول أهل العلم إذا لم يكن العلماء هم أولياء الله فليس لله ولي. ويقول شيخ الإسلام ابن تيمية العلماء هم سادات أولياء الله، سادات أولياء الله. هذا هو الأصل الخامس. الأصل السادس والأخير، وهو ما يتعلق بالاجتهاد. وأما العلم والدين والتفقه ميسر للناس، قال الله سبحانه ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر، قال سبحانه أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها، قال سبحانه أفلم يدبروا القول. وهذا الأصل له ارتباط بالأصل الذي قبله، لأن أولئك الصوفية يقولون إن العلم لا يمكن فهمه إلا للرجل المجتهد المطلق، وجعلوا له شروط للاجتهاد. يقول الإمام المجدد ربما لا تنطبق على أبي بكر وعلى عمر رضي الله عنه، يريدون بهذا أن ينفروا الناس عن العلم، يقولون لهم العلم صعب، ما يفهم الكتب كتب العلم ودروس العلم إلا من عنده يعني وصل إلى مرحلة في العلم. أنت خليك الآن في أذكار وفي طلعات وخرجات، والعلم عندما تكبر تأخذ العلم. وهذه المنهج أخذ بجزء منه الجماعات اليوم المنحرفة. إذا جاء الشاب ويحضر عند العلماء وعند مشايخ أهل السنة قالوا لا، هذه الدروس فوق مستواك، ها دروس هذه فوق مستواك، أنت إن شاء الله خليك معنا الآن في دروسنا الخاصة، وعندما تكبر عندها تذهب عند العلماء والمشايخ. ما يكبر إلا وقد غسلوا ذهنه وعقله، وأصبح هؤلاء العلماء عندهم عملاء ولا يأخذ عنهم العلم. فهذا الأصل السادس ذكره الإمام المجدد لأهميته، لأن هناك من يصرف الناس عن تعلم العلم عن التفقه في دين الله بحجة أن العلم لا يفهمه إلا المجتهد، وأن تعلم العلم صعب، وهذا موجود عند الصوفية. ذكر عنهم ابن الجوزي أن بعضهم كان إذا رأى شخصا معه كتب الحديث قال له استر عورتك والعياذ بالله. وذكر الشيخ صالح على الشيخ عن في ملاحظات عن الإخوان المسلمين يقول كانوا يقولون للشباب ماذا ينفعك ماذا تنفعك دروس البخاري ومسلم، وآخر يقول تريدون أن تزيدوا نصرة في البلد لما تدرسون البخاري، يزهدون في العلم يزهدون في التفكه في الدين. ولهذا ظلوا من هذا الباب. قال الإمام مالك إن قوما ابتغوا العبادة وأضاعوا العلم فخرجوا على أمة محمد بأسيافهم ولو اتبعوا العلم لحجزهم. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عن الخوارج إنهم جهال فارقوا الكتاب والسنة عن جهل. وقال الإمام ابن القيم رحمه الله وما وقع من وقع في فتنة الشبهات إلا من ضعف البصيرة وقلة العلم، من ضعف البصيرة وقلة العلم، ما يحضر عند العلماء، ما يحضر مجالس العلماء محاضرات أهل العلم. ولهذا تجد إذا أقيمت محاضرة من المحاضرات ممن يبينون السنة ويحذرون من هذه التنظيمات يصرفون الشباب عن الحضور ويحذرونهم عن الحضور، لكن إذا حضر من هو على شاكلتهم جمعوا له الشباب من كل مكان من هنا ومن هنا. هذه طريقته ومعروف. يجب أن نكون أكثر وعيا وأكثر فهما وأكثر إدراكا وحذرا من هذه التنظيمات. والله لا تريد بأمتي إلا الشر. والحمد لله الأمور اتضحت وانكشفت وتبينت. نسأل الله سبحانه أن يثبتنا على دينه حتى نلقاه، وأن لا يزيغ قلوبنا بعد إذ هدانا، وأن يرزقني وإياكم العلم النافع والعمل الصالح والإخلاص في القول والعمل، لعلنا نكتفي بهذا القدر. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.